أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر النور المبين محمد وعلى آله الأوصياء الأولياء الذاد الحماة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جهات مرة أن الشيخ أثار جهات أخرى في مبحث القسم الأول من النوع الثاني، هو ما لا يقصد منه إلا الحرام. فالشيخ الأنصاري ردا على استظهار الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليهما، قال إن مراد المشهور من حرمة إذا كان البيع بلحار هذه الهيئة المحرمة أو قل الجهة المحرمة الحصرية في الاستفادة، وإلا يعني الذي لا يقصد منه في العادة إلا الجهة الحرام. أما لو تبدل القصد والجهة فلا مالية المنافع المحللة لا إشكال فيها. نعم، أثار المشهور بحثا آخر إنه إذا اشتراها بلحاظ المواد آلات موسيقية أو آلات شطرنج أو كذا كذا، لو اشتراها فهل يا ترى يجب عليه إعدام الهيئة أولا ثم بيعها لكي يتمحض البيع في المادة وتقطع مادة الفساد، أو أنه يجوز أن يبيع مع الهيئة ممن يعلم يطمئن؟ فمرة هناك من جوز ذلك، من ينقل الشيخ الأنصاري عن بعض العلماء لعل الكركي ذكر في المقاصد أو وغيره، إما من يثق البايع بأنه يعدم الهيئة يجوز بيع المادة بما هي مادة. فالجهات المالية بلحاظ المادة لا بلحاظ الهيئة، فنفس هذا الفرض يعني أقصد بيع العين تارة يندرج في القسم الأول من النوع الثاني وهو ما لا يقصد منه إلا الحرام ولا يجوز و و و و إلى آخر سلسلة الأبحاث، تارة يقصد منه المنفعة المحللة مع عدم الهيئة، فيندرج حينئذ في القسم مثلا الثاني أو الثالث الآتي، في الثالث مثلا والثالث أو الثاني الثالث عفوا في مسائل ثلاث. فلاحظ أن عين واحدة بلحاظ جهة بجلحاظ الجهة التي تقصد فيها يتنوع نوع البيع أو غير البيع، إجارة أو المعاوضة تجاهها. فهذه نقطة مهمة، أن عين واحدة قد يجري عليها معاوضة من بيع أو إجارة صلح غير هذه العين التي تجري عليها المعاوضة بحيثية تستندرج في قسم من أقسام المعاوضات المحرمة، بحيثية أخرى قد تندرج في معاوضات نوع أنواع أخرى محللة أو محرمة أخرى أو فحيثيات المعاوضة وحيثيات العين حين المعاوضة تنوع الفرض المعاوضي تنوعه. وحد معاني قاعدة العقود تابعة للقصود، وذكرنا العقود تابعة للقصود ليست قاعدة، هي منظومة قواعد، ما هو مؤسسة شركات شيء يقولون مؤسسة شركة مجموعة شركات، هاي القصود تابعة للعقود من أصعب القواعد في أبواب المعاملات، أو حتى تستطيع أن تقول من القواعد الصعبة في القواعد الفقهية. العقود تابعة للقصود، هي دي القاعدة، هي قواعد وليست قاعدة، ولها معاني عديدة ومعضلة وصعبة ودقيقة. بعض هذه القواعد إلى الآن لا الفقهاء استطاعوا يحلوها، ولا الفقهاء يعني الشرعيين، ولا الفقهاء في القانون الوضعي. بعض هذه القواعد مبهمة معضلة وصعبة. المهم، أحد معاني العقود تابع القصود، يمكن تصوير هذا أن بحال بلحاظ تحيث العين التي يجري عليها المعاوضة تتنوع فرض المعاوضة. دي نقطة مهمة في أصل تنقيح وتحرير الفرض الفقهي في المعاملات. جيد. بعد ذلك الشيخ أيضا يثير، نعم في خصوص النقود المغشوشة لا يسوغ التعاوض عليها حتى بلحاظ مادتها، لازم تعدم. ووردت في ذلك روايات في أبواب المكاسب المحرمة، يعني يستثني الشيخ الأنصاري والأعلام والفقهاء أيضا يستثنون من هذا النوع لو غيرت الحيثية، يستثنون نعم النقود المغشوشة. وكأنما سعد إطلاقات روايات كثيرة موجودة أنه لا بد أن تكسر، وهذا طبعا بالنسبة إلى فالنقد المغشوش هذا ما لي ربط بعد الدولة مجهولة المالك، الدولة مالكة كذا، ما لي ربط. هذه النقود لازم تتلف. لما؟ لأنه فعل التعليل موجود فيها، يعني هو أكل مال بالباطل بصير، حتى من عناصر أخرى في التعاوض. فأنت تفتح الباب لنهر أكل المال بالباطل، وكل ينهى بالآخر بتوسط هذه النقود، فلا يسوء. مع إتلاف الهيئة نعم، أما مع الهيئة لا يسوء، لا يسوء. سيما إذا المادة حتى ما تقيم. على كل النصوص الواردة فيها في أبواب الصرف وردت، وأيضا في أبواب المكاسب المحرمة. الآن أستخرج على كل هذه خصوص، إذن خصوص النقود خارج عن ماذا؟ خارج عن نعم خارج عن هذا الاستثناء. الروايات في أبواب الصرف الباب العاشر، وأيضا في أبواب ما يكتسب به، أيضا هناك باب. على كل بعض هذه الروايات نقرأها لا بأس. رواية الجعفي يشير فيها عليه السلام، هذه في أبواب الصرف الباب العاشر، اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، حتى الصدقة به ما يجوز، حتى الهدية به ما يجوز. أنا مو هدية وإنما هذا تغرير بهذه الآلية لينهب هذا، لأن هذا إذا يتعاوض وغيره يعني يصير نهيبة. أو في رواية أخرى موسى بن بكير أو ابن بكر الواسطي قطعه نصفين، قال ألقه ألقي ألقي في البالوع حتى لا يباع شيء فيه باللحام. على كل روايات متعددة وردت في نعم في أبواب ما يكتسب به أيضا، الباب 86 أبواب الصرف، الباب العاشر أبواب ما يكتسب به، الباب 86 أو 86. نعم الرواية الخامسة، نعم كنا عند أبي الحسن الرواية الخامسة في الباب، يعني الرواية قابلة الاعتبار ولو فيها إرسال بعض أصحابنا، بس من مشايخ محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار الشيخ الكوليني سجادة ما في توثيق لكنه قابل الاستحسان حاله. المهم الرواية قابل الاعتبار والجبر. كنا عند أبي موسى بن بكر واقفي لكنه ثقة وثقه حتى سير خوي، قال كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. فواضح بالحظ أنه يصير نهيبة ولا مجرة. فهذا استثناء إذن ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لي عن هذا الاستثناء. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني مما ذكره الشيخ الأنصاري من النوع الثاني، القسم الثاني وهو ما ليس منحصر في القصد في الحرام، نعم فيه منفعة، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. هذه أيضا على ثلاث مسائل، فيه منفعة محرمة محللة ولكن يقع على ثلاث صور. المسألة الأولى بيع من قبيل نموذج بيع العنب على أن يعمل خمرا، التزم بالجهة الحرام، بيع الخشب على أن يصنع آلة موسيقية أو آلة قمارية أو هياكل عبادات الباطلة كمثال. نفس العين الآن منافعها محللة بالفعل موجودة، لكن يشترط في البيع أو في الإيجار أو في أي شيء يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه على أن يعمل الحرام به. بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما، هذه المسألة الأولى في هذا القسم الثاني. طبعا في ذا القسم الثاني في كلا الثلاث مسائل يبحث عن الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. فهذه المسألة الأولى من القسم الثاني، القسم الثاني فيه جهتين من المنافع محرمة ومحللة وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يشترط يتقيد في المعاوضة بيع أو غير بيع، يشترط ويتقيد الجهة الحرام. فمثلا هل هذا البيع أو أي معاوضة أخرى تصير باطل بهل الشرط والالتزام، أو أن الشرط الفاسد لا يفسد العاقل. كلام وهل هذا حرام تكليفا؟ طبعا حرام تكليفا من جهة شرط الحرام وكذا. يجي بحث الآن بس فقط إثارة أصل الفرض والجهات التي خاض فيها الإعلام. هذه المسألة الأولى من القسم الأول. المسألة الثانية المعاوضة على ما فيه الصفة يقصد منها الحرام، مثل المغنية يقصد منها الحرام، مو انه يشترط، لكن تلقائيا هي صفتها صفة تؤدي الى الحرام. أستاذ المغنية كمثال بعد. هذه المسألة الثانية. إذن في المسألة الثانية ليس في اشتراط والتزام، عمدا نذكر فرض المسألة الثانية كي لا نخلط بينها وبين المسألة الأولى. إذن المسألة الثانية ليس في اشتراط من هذا القسم الذي فيه محلل ومحرم، ولكن فيه صفة هي تلقائيا يقصد منها الحرام. المسألة الثالثة في نفس القسم ده الثاني اللي فيه منفع محرم ومحلل. المسألة الثالثة أن يوقع المعاوض على هذه العين ممن يعلم أنه سيجير منافع العين في الحرام، لا التزام تشارط المسألة الأولى، ولا الصفة الآن هي محرمة، ولكن هو يعلم أن هذا المشتري أو هذا المستأجر يؤجر هذا البيت، يعلم بأن هذا المستأجر والعياذ بالله سيستفيد من البيت في أفعال ومنافع محرمة، إجارة صحيحة أو البيع صحيح أم لا. هاي المسألة الثالثة. طبعا المسألة الثالثة معركة آراء. المسألة الأولى والثانية فيها خلاف، لكن ليست معركة آراء كالمسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي معركة الآراء، وفيها أبحاث قواعدية مهمة جدا جديدة. فإذا في القسم الثاني عمدا نتثبت من الفرض الفقهي، لأن في أبحاث متشابكة يجب أن لا ندمج بين الفروض. كثيرا ما الإنسان تثار عنده إثارة في الاستدلال بالوجوه، غموض لديه في مثلا في وجه في مراحل الاستنباط في البحث بسبب عدم التدقيق المجهري في قالب فرض المسألة، وميزها عن قالب فروض مسائل أخرى، وهذا يجب على كل الالتباس الكثير في البحوث العلمية. لذلك التنقيح أو التثبت من الفرض الفقهي شيء مهم. جيد. إذن أصل القسم الثاني هو ما فيه منافع محرمة محللة. هذا القسم الثاني يوقع على ثلاث صور، قل ثلاث مسائل أو ثلاث صور. المسألة الأولى أو الصورة الأولى أن يلتزم يشترط الحرام. المسألة الثالثة هناك موجود هيئة أو صفة هي تجر للحرام. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة ليس اشتراط في البين، ليس هناك صفة في البين تؤدي إلى الحرام ولا اشتراط على الحرام، ولكن هو يعلم البيع مطلق، لكن هو يعلم أن المشتري أو المستأجر أو طرفه في المعاوضة سيعمل العين أو العوض في الحرام، يسوغ ولا يسوغ. هذه إذن ثلاث مسائل أو قل ثلاث صور، ثلاث فروض في القسم الثاني. جيد. أما الكلام في القسم الأول، عفوا في المسألة الأولى، الصورة الأولى من هذا القسم، وهو أن يشترط الشيخ ينقل في تسالم إجماع اتفاق في الكلمة على أن هذه المعاوضة باطلة، سبيع كانت أو إيجار أو أي شيء. إذا اشترطها فهي باطلة وضعا وحرام تكليفا. باطلة وضعا وحرام تكليفا. بنى الشيخ الأنصاري، يعني ذكر الشيخ الأنصاري الأقوال هكذا تسامم. بينما الميزع الإيراني رحمة الله عليه والسيد الخوئي وفاقا تبعا له أو وفاقا له استشكل في البطلان البيع. حرمة تكليفية قد تكون للشرط، أما أصل البيع لا حرمة تكليفية فيه ولا حرمة وضعية. الشرط نعم، بس الشرط الفاسد لا يفسد، بناء على أن الشرط الفاسد لا يفسد فمدي على بطلان البيع. باعه العنان واشترط عليها أن يصنعه خمرا، أو باعه التمر على أن يصنعه خمرا، أو باع العنب أو اشترط عليه أن يجعله عصير عنبي يغلي. إذا عصير العنب، ماء العنب، عصير العنب إذا غلى يحرم حتى يذهب ثلثا، فقبل يذهب ثلثا حرام. فهو يبيعه على أن يغليه فيكون حرام، لأن الطرف الآخر من المذاهب الأخرى لا يرون حرمة العصير العنبي المغلي، لأن هم إذا المهاية الخمر ما يسكر بشكل كذا عندهم ليس حرام. النبيذ قوة إسكارة أقوى من العصير العنبي أو من الفقاع البيرة، أيضا هم حلال عندهم، بس الغالب بس ما أقول كل عندهم النبيذ درجة الإسكار كما مر من 15% إلى 35 دوليا. سبحان الله أعراف دولية، سبحان الله في الشر أكو في عرف دولي عبر قرون. وهي نكتة مهمة، بعض الأحيان حتى في الشرور في أعراف مشتركة، أي وفي ارتكازات مشتركة وفي سير رذيلية مشتركة بين البشر وعبر القرون. الفقيه يستفيد من جهة التنقيح المعنى، بس هو موجود هذا، أي طبعا تشابهات قلوبهم من سن تعبير موجودين. فدوليا وتاريخيا هكذا النبيذ من 15% إلى 35، بينما البيرة ماء الشعير اللي الآن يباع في الأسواق بعد هذا من 3% إلى 14%. أما الخمر فمن 35 إلى 55، فوق 55 هي جنون بعد، فيها 90-70 بس هي جنون، يعني اللي يشربه جنون فيه غالبا، يعني لو ما يقتل ما يسبب مضاعفات، يعني مضاعفات موجودة بس يعني بشكل يعني خطير وكذا، من 35 إلى 55 هذه تقارب. المهم فإذا باعه فهم النبيذ جائز عندهم فضلا عن بعد البيرة وفلان، لا أقول كلهم لكن الأكثر أو الجل عندهم هكذا. والعجيب أن البشر لاحظ حتى البيرة يعتبروه من المشروبات الروحية، الروحية مقصود من الكحولية اللي يسلم. فشعر في البشر الأشرار سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين عندهم ماء الشعير البيرة، وخذ بعدين النبيذ، تأخذ بعدين الخام، كلها من سلسلة واحدة، إنما شدة وضعف. هاي ارتكاز شاهد على كل مذهب أهل البيت في هذا الباب، إن كل حرام. فلو باعه التمر أو باعه العنب أو باعه الخشب على أن يصنعه حراما، يرتكب فيه الحرام، فهل هذا البيع باطل وحرام تكليفا أم لا؟ فمر بنا الآن أن الميرزا علي رواني والسيد خوي استشكلا في البطلان، فخلنا نشوف أدلة المشهور ما هي كي يتبين. مثلا أحد أدلة المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا الاستدلال يرفضه الميرزا علي رواني والسيد الخوي هنا صغرويا. لماذا يرفضه؟ يقول لأن هذه الفرض القسم الثاني، شوف التدقيق في الفرض الفقهي مهم. يقول الفرض في القسم الثاني، في المسألة الأولى طبعا هو القسم الثاني من النوع الثاني، هذا القسم الثاني مشترك بين الثلاث مسائل فيه. فرض القسم الثاني أن العين فيها منافع محللة بالفعل ومنافع محرمة بالفعل، ماليتها أيضا بالحاضر، ليس فقط بالحاضر المنافع المحرمة، ماليته أيضا بالحاضر المنافع المحللة. عنب يؤكل ويمكن أن يصنع خمرا أو ما أو ماء أو عصير حرام، بس يمكن أن يؤكل. الشعير كذلك، التمر كذلك، ولا مجرة. فالمالية هنا ليست منبعثة مسببة عن المنافع المحرمة كي نقول باطلة، هي مالية مشتركة. المالية شنو؟ مشتركة بين المنافع المحرمة والمنافع المحللة، فإذا المالية غير منعدمة. فالاستدلال بهذا الدليل محل تأمل. أيضا استدل على البطلان عند المشهور بأن الشرط الفاسد مفسد، أيضا استشكل العلمان أن الشرط الفاسد مفسد، أو إحنا ما نقبل أن الفاسد مفسد، الشرط الفاسد لا نبني على أنه مفسد للمعاملة، إلا موارد قليلة بنكتة معينة، إذا تناقض مفاد الشرط الفاسد مع مقتضى ماهية البيع. تقريبا متأخر الأعصار على هذا المبنى، يعني الأكثر ربما على هذا المبنى أن الشرط الفاسد غير مفسد، إلا إذا فاسد هذا الشرط لا يصحح الشارع، لكن يصحح المعاملة من دون أن يصحح الشرط. إلا إذا كان الشرط الفاسد مناقض لماهية البيع، ماهية المعاوضة، بيع أو غير بيع، لأن هذا بحث عام في أن الشرط الفاسد مفسد المعاوضة أم لا. إذا تناقض مفاد الشرط مع مفاد المعاوضة، نعم، لأن أي ترجح أيهما متناقض، مثل كان من قصد المعاوضة لم يقصدها، يعني من قصد الشرط يناقض المعاوضة التي اشترط فيها الشرط، فإذا ما يكون مناقض لإرادة وقصد المعاوضة كيف يصير؟ لكأنه لم تتحقق قصد المعاوضة. ففي خصوص الشرط الفاسد المناقض لما فاد المعاوضة نعم نلتزم بالفساد لأن يصير خلل في القصد للمعاوضة، أما في غير ذلك الشرط الفاسد لا دليل عنه، هو يفسد لكن المعاوضة صحيحة. تصير لازمة المعاوضة غير لازمة، هذا بحث آخر، بحث آخر. لزوم المعاوضة حكم ثاني غير يغاير صحة المعاوضة اللي هي حكم أول، وهذا من أبجديات الهامة جدا في المعاملات، التمييز بين أصل الصحة وماذا كحكم واللزوم. فغاية الأمر الشرط الفاسد يخل باللزوم لأنه تخلف الشرط، ولو تخلف الشرط لفساد الشرط فيصير خيار لهما أو لمن شرط له. عجيب، فرض شرط فاسد يترتب عليه الخيار، إيه يترتب على الخيار. شلون ملون هذا محل في بحثه، بحث الشروط، مع أنه فاسد لكن الثمرة تترتب عليه أنه يزيل اللزوم. فإذا الشرط الفاسد عند متأخر العصر أو يعني أعلام هذا العصر القرن الأخير، الشرط الفاسد لا يفسد صحة المعاوضة لكنه يعدم لزوم المعاوضة، وإزالة لزوم المعاوضة إزالة وقتية يعني خيار، يوجب خيار، إذا لم يعمل الخيار أو أسقط الخيار اللزوم على حال المعاوضة. فالشرط الفاسد غير مفسد. إذن التمسك بقاعدة الشرط الفاسد مفسد لا يتم غير تام، هذا الاستدلال الثاني. الاستدلال الثالث عند المشهور للمعارضة أكل مال بالباطل، بس قبل أن نوصل على الاستدلال الثالث أريد أركز شوي تتم لي الوجهين اللذين مروا. أصل إشكال الميزة علي الإيراني والسيد الخوي قائم على ماذا؟ قائم على أن هاي المنفعة العين لها منفعة محللة ومنفعة شنو؟ محرمة. ماليتها نابعة من ماذا؟ كل شيء مشترك، مالية ليست فاسدة، فالمالية موجودة، لذلك لم يقبلوا قاعدة إذا حرم الله حرم ثمنه، ولا قاعدة الشرط الفاسد مفسد، المالية موجودة وصحيحة والمعاوضة على حالها صحيحة. الاستدلال الثالث عنوانه والتتمة إن شاء الله الجلسة اللاحقة، الاستدلال الثالث أكل مال بالباطل. هذا البحث هنا شوي عريص، شلون أكل مال بالباطل؟ يعني إشكال الميزة علي السلخوي شلون مال أكل مال بالباطل؟ مال حلال أي وضع عين حلال، شو ما أكل مال بالباطل؟ لاحظوها شوية دقيقة ومعقدة شوية، يحتاج إلى تدبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.